سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم والحلقة الثانية من حلقات كلمة سواء، مناظرة على شاشة قناة صفا الفضائية بين ضيفي المتناظرين حول الإمامة أصل أصول الدين الشيعي. وضيفي الكريمين اتفق على هذا وأعلنا شروط العقد بالأمس في أولى حلقات كلمة سواء. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الشيعي من العراق الدكتور علي الفحار. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله. أيضا أرحب بضيفي في الاستوديو الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. مرحب بك شيخ.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام وبضيفك الدكتور علي.
شكرا. حياكم. مشاهدي الكرام، بالأمس عرف الدكتور علي الفحام الإمامة عند الشيعة وقال: لغة هي الاقتداء، فالإمام هو الذي يقتدي به الناس، واصطلاحا او شرعا كما قال هي خلافة رسول الله في مرجعيته التشريعية والسياسية، وهي بنص من الله وباختيار من الله. وتوقفنا عند هذا التعريف، وبدأ ضيفي المتناظرين كل في وقته يدندن حول هذا التعريف، والذي لم يوافق عليه الشيخ خالد الوصابي، والذي قال انه تعريف ليس محدد ولا واضح ولا جامع ولا مانع، حتى ننطلق بعده الى تعريف اهل السنة للامامة. فلك الوقت شيخ علي لكي يعني توضح للشيخ خالد الوصابي ما تقصده من تعريف الإمامة، حتى أنتقل إليه ليعرف الإمامة عند السنة. تفضل، ثلاث دقائق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا بالأمس فضيلة الشيخ لم يجب على سؤالنا لمدة ساعة ونصف، سألناه سؤالين حقيقة. السؤال الأول كان: ما تعريف الإمامة والخلافة عند مدرسة أهل السنة والجماعة؟ السؤال الثاني سألته عن كلمة إمام في القرآن الكريم، هل تعني عنده المالك أو الحاكم؟ هذان السؤالان لم يجب عنهما الشيخ خالد الوصابي بدعوى أنه لم يفهم التعريف الذي قدمته، وما ذنبي أنا إذا أنت لم تفهم التعريف الذي قدمته. أنت ملزم فضيلة الشيخ حسب الاتفاق أن تجيب على السؤال الذي أسألك، إما في حلقة الحلقة الماضية وهذه الحلقة الثانية يجب أن تجيب على هذه الأسئلة. وأسمح لي أيضا أضيف إليها سؤالا آخر: هل يبقى دين الله تعالى إذا انتقل التشريع من الله تعالى إلى يد الناس؟ وكيف نضمن أن التشريع يبقى بيد الله سبحانه وتعالى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه أربعة أسئلة صارت عند الشيخ خالد الوصابي إن شاء الله يجيب عليها. أما توضيح التعريف الذي يعني نوضح بشكل مبسط أكثر حتى الرأي العام الشيعي والسني يفهم بشكل أكثر، يعني تعريف أخير يعني، لأن أعتقد الموضوع أصبح واضحا. نحن قلنا أن الإمام يخلف رسول الله في مرجعيتيه التشريعية والسياسية. الآن لا خلاف حول المرجعية السياسية، حدث النقاش عن المرجعية التشريعية. الشيخ اعترض، قال الذي ينقل الوحي لا يسمى مشرعا. أنا لم أقل مشرعا، قلت مرجعية تشريعية. سنة رسول الله هي المصدر الثاني للتشريع عند المسلمين، مع أننا نعترف والكل يعترف أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير منها نقل للوحي، ونحن نقول هي مصدر للتشريع. القياس عندكم مصدر للتشريع، مع أن القياس ليس مشرعا، القياس كاشف عن التشريع، القياس مبين للتشريع، ومع ذلك فهو مصدر من مصادر التشريع عندكم. إذن معنى المرجعية التشريعية أن رسول الله هو المخول ببيان التشريع للناس، وبعد رسول الله من يقوم مقام رسول الله مخول ببيان التشريع للناس. بمعنى إذا استجدت مسألة فقهية في زمن رسول الله، المخول ببيان تشريعها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وليس الصحابة. وإذا استجدت مسألة فقهية بعد وفاة رسول الله، فالمخول ببيانها هو الذي يخلف رسول الله في مقامه، وليس كل الناس كما كان الأمر عند رسول الله.
شكرا. شكرا شيخ خالد.
هذا هو
شكرا، تسلم. لك ثلاث دقائق شيخ خالد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، الدكتور علي الفحام يقول: ما ذنبي أنا إذا كنت لم أفهم تعريفه؟ حقيقة هو لم يعرف تعريف جامع مانع، وأنا نقضته بعدة أمور، وأنا أطلب منه والآن أخير بين خيارين، وهو يقول لماذا يجب، وقال يجب علي أن أجيب اليوم. يعني إذا كان هو لم يستطع أن يعرف تعريفا جامعا مانعا يجب علي أنا أن أعرف، أنا سأعرف التعريف عند السنة بشرط. إما هو يقول أهو لا يستطيع أن يعطيني تعريف جامع مانع وأنا أعرف، أو يأتي بالتعريف، لأن كيف أنتقل إلى تعريف السنة وهو لم يأتي بتعريف شيعي، لم يشير إلى مصدر من مصادر الكتب التي نقل، من العلماء عرفه بهذا التعريف؟ هل أنا أناقش مع الدكتور علي الفحام بصفته شخصية يعني باحث، أو بصفته يمثل المذهب الشيعي؟ فإذا كان يمثل المذهب الشيعي يشير لي من أشار، من من العلماء عرفه بهذا التعريف، يعطيني العالم الفلاني العالم الفلاني، وإلا أنا الآن بين يدي كتاب من كتب الشيعة المعتمدة،
معرف الإمامة.
أنا الآن سأعطيه عدة كتب من تعريف الشيعة للإمامة.
طب أذكر له
وما لا يوافق عليه، لا أذكره إلا بعد أن يقول لي
الكتب المعتمدة في تعريف الإمامة لديه.
هو يعرف، أنا لست الآن مخول إلا
قال لك شيخنا، قال لك الإمام الذي يخلف رسول الله في مرجعيته السياسية والتشريعية، وقال مرجعيته التشريعية مش المقصود بها أنه مشارع.
لحظة، نحن نقضنا كلمة التشريعية الآن وبينا هل هم مشرعون من عند أنفسهم أم لا. هو لم يستطع أن يقول لي أن الذي ينقل الشرع هو مشرع، وإلا أنا أقول له الآن أن علماء الشيعة مثلا محمد رضا المظفر في أصول الفقه يقول ليسوا ناقلين للشرع بل هم مشرعون. يعني مثلا له يقول في كتاب أصول الفقه،
طب نشوف المجلد بس عشان الدكتور
يقول في كتاب أصول الفقه المجلد الأول والمجلد الثاني مطبوعا، هذا أصول الفقه لمحمد رضا المظفر،
نعم،
وهو يتكلم عن الأئمة ما دورهم.
قول للدكتور علي صفحة كام بس عشان
صفحة 64 للمجلد الثاني. عليه قال: وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط. هو أراد أن يقول القياس عندنا نحن لا القياس عندنا يختلف عن من طريق التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، أنفسهم مشرعون. فقولهم سنة لا حكاية للسنة. الآن هذه كتب معتمدة.
أقول الصوت غير أستاذ،
لا تقاطع، لا تقاطع أرجوك، أرجوك لا،
الصوت غير واضح.
هذا يجوز هذه المقاطعة في هذه الحالة؟
لا، هو الصوت غير واضح فمش سامع كويس شيخنا، فبالتالي من حقه إنه يسمع عشان يرد.
لأنه لابد أن يعتذر بعضنا لبعض إذا تداخل معنا في الكلام. في هذا الموضوع العلماء الشيعة يقولون هو مصدر من مصادر التشريع، هذا كمال الحيدر.
في وقت القادم تسمعني جيدا دكتور علي؟
حاليا نعم.
طيب. كان الشيخ علي، الشيخ خالد، يعني ربما الصوت لم يصلك في الفترة في المرحلة الأخيرة، عرض أصول الفقه للشيخ رضا محمد رضا المظفر، قال إن الأئمة مشرعين بأنفسهم، المسألة مش سنة ولا نقل سنة ولا نقل عن الرسول ولا خلاف للرسول في تشريعاته ولا في سننه، إنما هم مشرعون بأنفسهم. فالشيخ خالد الوصابي طلب منك، هل توافق على هذا التعريف الذي ورد في أصول الفقه؟ وأيضا ما هي الكتب المعتمدة التي قالت بالتعريف الذي ذكرته لمشاهدينا الكرام من أمس واليوم؟ تفضل دكتور.
يعني وإن كان النص الذي وصل حقيقة، يعني لم أسمع النص الذي ذكره الشيخ. طب. النص بالضبط لم أسمعه جيدا، كان الصوت متقطعا.
طب نوقف الوقت ويسمعك إياه مرة أخرى دكتور.
عرفت الصوت.
نعم، نوقف وقتك ويسمعك إياه الشيخ خالد حتى تسمعه جيدا. أوقف الوقت يا عمر، تفضل.
أنا الصوت متقطع، سأسمع من التلفاز لو سمحت.
ربما يعمل صدى دكتور علي.
أنا قلت له يعني أنا أريد تعريف شيعي، ما أريد تعريف الدكتور بصفته باحث بصفته مجتهد. لو كنا نناقش شخصية الأخ الدكتور علي الفحام ممكن أن نقدر تعريفه، لكن بصفة الآن يمثل المذهب الشيعي فنحن نريد أن يعطينا ما هي الكتب المعتمدة التي عرفت هذا التعريف، وبعد ذلك يقبل النقد والأخ ضرد في هذه المسألة التعريف. طيب. لماذا هو مصر على تعريفه لابد أن يمشى بدون يعني أي اعتراض عليه؟
سمعنا دكتور علي كده كويس؟
وعليه قال
أنا أسمع من التلفاز الآن.
طيب اسمع هذه الجزئية من التلفاز ثم بعد ذلك يعني أغلق التلفاز حتى يكون
صرفة. المظفر
أصول الفقه
أصول الفقه المجلد الثاني صفحة 64 هذا أصول الفقه. قال وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنة لا حكاية للسنة. يعني مش قضية ناقل كما يقول الدكتور علي،
إنما هم شرعوا. تفضل دكتور علي، لك الوقت. يعني المراجع التي تعتمد عليها في تعريفك للإمامة على اعتبار الشيخ خالد قال لك أنت تمثل المذهب الشيعي ولا تمثل نفسك كباحث، الأمر الآخر هل توافق على تعريف محمد رضا المظفر في أصول الفقه أم لا؟ تفضل يا دكتور.
يعني بغض النظر عن ما ذكره الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله تعالى، طبعا عندنا روايات عن اهل البيت سلام
الله عليهم. الشيخ بصوت التلفزيون يا دكتور، لان صدى الصوت هيخلي المشاهدين يتزعجوا منه. يعني
خفضت صوتي.
شكرا. تفضل.
عندنا روايات عن اهل البيت سلام الله عليهم تؤكد ان ما يبينه اهل البيت سلام الله عليهم للناس من احكام هو بتعليم من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم، ربما أراد الشيخ المظفر أنه حكايتهم للسنة ليست رواية كما تروي الناس، تروي عن مشايخ إلى آخره. هم روايتهم للسنة تختلف، لأن عندهم علما موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام هذا العلم موروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبالتالي يكون قولهم حجة، قولهم مصدر التشريع، لا معنى أنه هو يشرع من ذاته. هذا المعنى الذي لم يفهمه فضيلة الشيخ. والشيخ الذي يقول أريد مصدرا على كلامك، أنا أريد مصدرا يعرف الإمامة بخلاف ما عرفت أنا. ائتني بمصدر شيعي موثوق من كبار علمائنا من العلماء المعتمدين يخالف الكلام الذي أنا عرفته، لا تأتيني بأنا أمثل مذهبي وأنا ناطق باسمي. يعني أنا جئت هنا لأتكلم باسم شيعة أهل البيت عليهم السلام، فأنت إذا كان كلامي مخالفا تفضل أعطني المصدر الذي قلت إن الكلام يخالف هذا المصدر. ثم فضيلة الشيخ لا ينسى الأسئلة التي أعطيناه إياه، هذه آخر حلقة طبعا، لأنه بالاتفاق أنه يجب على فضيلة الشيخ أن يجيب، لأنه لا يجوز له أن يعني يسوف الأسئلة على اعتبار أنه لم يفهم التعريف أو أن التعريف لم يصله بشكل جيد. هذا التعريف متفق عليه مفهوما عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، متفق عليه، هذا تعريف متفق عليه. نعم الصياغات هذا يصيغ بهذا التعريف بهذا الشكل، ذاك يصيغ بهذا الشكل. الصياغة شيء والمفهوم شيء آخر. فضيلة الشيخ المفهوم متفق عليه بيننا، المفهوم متفق عليه بيننا. وأود قضية أيضا مهمة، أنه المصدر اللي ذكره عن الشيخ المظفر ما قال مشرعون. يعني رجاء كونوا شوية دقيقين في النقل، يعني كلمة مشرعون لم يقولوا في يعني لم يذكر كلمة مشرعين بهذا المعنى. لا تحور اللفظ إلى لفظ آخر يعطي معنى آخر. مصدر التشريع، القياس عندكم مصدر للتشريع، لكن القياس ليس مشرعا، القياس كاشف عن التشريع. الإجماع عندكم مصدر للتشريع، لكن الإجماع ليس مشرعا، الإجماع كاشف للتشريع. فرجاء يا أخوة أعزاء كونوا دقيقين في النقل، لأنتم تناقشون أحفاد أهل البيت سلام الله عليهم، أنتم تناقشون أحفاد أمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
شكرا، انتهى الوقت. شيخ خالد يعني هات مصدر يقول بخلاف التعريف الذي ذكره الدكتور علي، وبيقول لك أن الشيخ المظفر ما قالش أنهم مشرعين.
طيب
وإيد النص عليه.
جميل، سنعود مرة ثانية لأنه حتى يفهم التعريف الذي هو يقول يعطيه تعريف خلاف التعريف الذي عرفه. هذا جعفر السبحاني في كتاب الإلهيات المجلد الرابع.
طيب سنة دكتور تمام، تفضل.
ماذا يذكر تعريفات؟ هو يقول في تعريفات الإمامة ذكر عدة تعريفات. قال التعريف الأول الإمامة، طبعا وهذا أيضا يكون جواب مني لأنه قال حتى لا أسوف، هو نقل تعريفات لأهل السنة وتعريفات للإمامية.
نعم.
فبدأ بتعريفات السنة للإمامة. قال الإمامة رئاسة عامة
في أمور الدين
في أمور الدنيا والدنيا. هذا ما قاله عن المواقف للإيجي وهو سني.
نعم. وقال وأنت توافق على هذا التعريف؟
طيب لا عاد باقي عندي تعريف آخر. الإمامة خلافة الرسول في إقامة الدين. ما قال في التشريع. في إقامة الدين بمعنى أن يقيم للناس أحكام الله بمعنى ينفذها مش يشرعها. بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. ثالثا الإمامة نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا. يعني حفظ بمعنى لا يدخل فيه من البدع والخرافات. الإمامة خلافة عن الرسول في إقامة الدين وحفظ الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. قال والتعريف الأول أليق على مذهب الإمامية. والبقية ألصق بمذهب أهل السنة في الإمامة. يعني ما هو
رئاسة عامة في الدين والدنيا.
أيوة.
أو رئاسة
والأول والأولى أن تعرف الإمامة بأنها رئاسة عامة إلهية. وعلى كل تقدير فالمهم هو تحليل ما هي. إذن هذا محمد هذا جعفر السبحاني يقول والأولى أن تعرف الإمامة بأنها رئاسة عامة إلهية. وأيضا عندنا تعريفات أخرى.
طب هو المظفر معترض ما قال إن المظفر ما قالش إنه مشرعين.
طيب لحظة.
عيد النص الثاني معلش.
عيد النص الثاني.
هو يسمع الشيخ ربما ما سمعش في الفترة اللي فاتت.
يقول والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية بل لأنهم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عن الله تعالى كما هي وذلك عن طريق الإلهام كالنبي يعني يلهمون من قبل الله عز وجل من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوب قبله يعني لنا طريقتان يعني من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم كما قال مولانا الأمير علمني ألف باب ثم قال وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكاياتها ما يروونها ولا ينقلونها ولا من نوع الاجتهاد مش حتى الاستنباط في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع بل هم أنفسهم مصدر للتشريع
يعني هم مشرعون خلاص
فقولهم سنة لا حكاية للسنة وإن أراد أن
لا حكاية السنة يعني قولهم للسنة مش زي السنة ما بتحكي نقلا عن
قولهم سنة لا حكاية للسنة
يعني قولهم تشريع
اي قولهم سنة
وهو ذكر قال انهم يعني مشرعون شكرا انتهى وقتك دكتور علي لو تسمعنا يعني طيب نحاول اتصال به لان يبدو ان هناك رداء في الانترنت اليوم لكن دكتور علي يعني انت قلت ان الشيخ خالد ليس امينا في النقل على اعتبار انه ان محمد رضا المضفر لم يقول انهم مشرعين فذكر لك النص مرة اخرى قال لفظا انهم مشرعين
مصدر للتشريع
مصدر للتشريع نعم طيب اكمل يا شيخنا باقي التعريفات للامام
هذا كتاب اسمه نظرية السلطة في الفقه الشيعي
وهو
يعرف الامامة عندهم هو يقول لي يعطيه تعريف مخالف للتعريف الذي اعطيه الهبائي يقول ويصفها المرتضى بانها رياسة عامة في الدين هذا ناقله من كتاب الشريف المرتضى رسائل المرسل قال ومهما قال حسب رأي الطوسي تدبير الامة وسياستها وتأديب جناتها وتنظيم الدفاع عنها ضد من يعاديها وتولية الأمراء والولاة والقضاة وإقامة الحدود على مستحقها الطوسي الرسائل العشر إذن هذا تعريف الطوسي وهذا تعريف المرتضى وهذا تعريف محمد رضا المظفر وهذا تعريف
جعفر السبحاني
جعفر السبحاني أنا أريد أن يعطيني التعريف للإمامة عنده جامع مانع وأما أنا
أو هل يوافق على هذه التعريفات فننطلق منها أم لا شكرا
جميل جدا
فاصل ونعود اللقاء بضيفين الكريم أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأجدد لضيفي الكريمين ضيفي الشيعي من العراق الدكتور علي الفحام لكن تحية دكتور علي السلام عليكم ورحمة الله طيب أجدد أيضا للشيخ خالد الأصابي الباحث في الفرق والشيعي دكتور علي لو تسمعني تسمعني الآن
نعم أسمعك
طيب كان لك يعني لك سؤالان للشيخ خالد أنك قلت له هاتي تعريف مخالف لما ذكرت فأتى لك بأربعة تعريفات في تعريف للسيد محمد رضا المضفر تعريف جامع مانع لجعفر السبحاني تعريف للطوسي وتعريف للشريف المرتضى وأيضا قلت للشيخ خالد أنك أن المضفر محمد رضا المضفر لم يقل أنهم مشرعين خد بالك، فيعني ذكر هذا النص مرة أخرى، فظهر أن الشيخ كان أمينا في النقل. تفضل يا دكتور.
أولا لو سمحت أن توقف الوقت حتى أنبه على مخالفة.
تفضل.
رجاء أوقف الوقت حتى أنبه على مخالفة.
توقف الوقت واقف. تفضل.
نعم. وفقا للعقد أستاذ محمد لا يحق لك أن تتدخل لمصلحة طرف ضد طرف آخر أو لمصلحتي يعني فضيلة الشيخ أو لمصلحتي، فأنت أيدته وأنت كنت تتناقش معه، هذا مخالف للاتفاق، مجرد تنبيه على المخالفة يعني. طبعا ذكر فضيلة الشيخ أولا ما تكلم به عن الشيخ محمد رضا المظفر لم يكن تعريفا للإمامة، هو تكلم عن الجامع التشريع سأتكلم فيه، لكن هو أنا أشكره فضيلة الشيخ لأنه نقل هذه التعاريف عن الشيخ جعفر سبحاني وعن الشريف المرتضى على ما أعتقد قدس سره الشريف.
نعم.
الإمامة ولاية إلهية عامة، أليس كذلك؟
نسمعك شيخ الصد، نسمعك دكتور الصد.
الإمامة ولاية إلهية عامة، أليس كذلك؟
نعم.
تفسير هذا الكلام يعني هذا لأنكم لا تعرفون طبعا التعابير الشيعية تعتقدون أن هذا الكلام مخالف لما جئت به. كلمة إلهية معناها أنها باختيار من الله تعالى، وهذا ما قلته أنا في بداية الكلام، أن الإمامة يكون باختيار من الله سبحانه وتعالى. كلمة عامة يعني أنها شاملة للوظائف التشريعية والتنفيذية أو الإجرائية، التشريعية أو التشريعية والسياسية أي الإجرائية أو التنفيذية. وهذا ما ورد في كتاب بداية المعرفة، هذا ما ورد في كتاب بداية المعرفة للأستاذ العلامة حسن مكي العاملي، الأستاذ العلامة حسن مكي العاملي الذي قام بشرح هذا التعريف، فهو منسجم انسجاما كبيرا جدا مع ما قلته المرجعية التشريعية والمرجعية السياسية. هو قال الوظائف التشريعية والوظائف الإجرائية، فالتعاريف تعاريف منسجمة ولا خلاف فيها. طبعا قلنا التعريف التعبير يختلف من عالم إلى آخر، من أسلوب إلى أسلوب آخر، لكن المفهوم إذا كان هناك تناقض في المفهوم نعم حقك، أما إذا كان المفهوم واحدا منسجما فلا. هذا ما يخص التعريف. أما ما ذكره الشيخ المظفر حول التشريع، لم يقل مشرعون، كلمة مشرعون ما وردت، وأنت أيدته على خطأ، أيدته على خطأ، كلمة مشرعون لم ترد. وطلع النص، إذا أكو مشرعون خطأني. كلمة مشرعون، كلمة لفظ مشرعون كان موجود.
طيب يعني عمان لك نصف دقيقة أكمل والشيخ يرد في وقت يا شيخنا، تفضل.
ما أعرف إذا أنا مشتبه ما سمعت الكلام، كان موجود لفظ مشرعون؟
عيد النص تاني. طيب نوقف الوقت لك 45 ثانية 25 ثانية ثواني. الشيخنا اقرأ بس في لفظ مشرعون عشان بس يبقى الفيتس مع الشيخ رضا المظفر أصول طيب. الفقه اقرأ النص بالضبط تاني.
الوقت ليه؟
لا بس
الوقت ليه؟
هو له ربع دقيقة.
قلت له أنه قال أنه مصدر للتشريع فقولهم سنة، قولهم سنة لا حكاية للسنة، فإن أراد أنه يكون ظاهري في الألفاظ فهذا شيء آخر، سنعطيه من ظاهريته شيء آخر.
طب خلاص ربع دقيقة بس. الشيخ دكتور علي قال الشيخ خالد أنه قرأ النص أنهم مصدر للتشريع
فقولهم سنة،
فقولهم سنة تفضل
لا حكاية سنة.
إذن جيد جيد، يعني لم يقل كلمة مشرع، هذا الكلام اللي أردت أن أقوله حتى يعني يكون الكلام دقيقا. أنا قلت لكم القياس عندكم مصدر للتشريع، القياس مشرع أم كاشف للتشريع مبين للتشريع؟ الإجماع عندكم مصدر للتشريع.
شكرا، وقتك انتهى يا دكتور علي. شكرا، تفضل يا دكتور شيخ خالد.
طيب نحن لما ذكرنا له الولاية الإلهية هذا كمصدر للتعريف ذكرناه ولو لم يعزو إلى أحد، لكن الآن لم نزل هو في مناقشة التعريف، هل الإمامة عندهم مشرعون، هل هم مصدر للتشريع يصيبون ويخطئون كغيرهم كأبي مالك وأبي حنيفة إذا قاس، فقياسه ظن قد يصيب وقد يخطئ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. حتى أن نوحا عليه السلام قال ربي إن ابني
من أهلي،
من أهلي، لأن عندنا عموم إن منجوك وأهلك، الآن لفظ عام. فنوح عليه السلام ظن أن ابنه داخل تحت لفظ العموم، واضح الآن، أدخله تحت لفظ العموم. فالله عز وجل ماذا قال له؟
ليس من أهلك،
ليس من أهلك،
غير صالح.
جيد. الآن السؤال، هل الأئمة عندما يقيسون يكون قياسهم صواب 100% أم يخطئون مثل غيرهم؟ طيب الآن يقول لا، الأئمة هم ناقلون، سنعطيه رواية، هذا كتاب علم الإمام لكمال الحيدري، وهو ينقل روايات على أن الأئمة ليس علمهم نقل للروايات. عن عبد الله بن طلحة قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أخبرني يا ابن رسول الله عن العلم الذي تحدثون به، أمن صحف عندكم أو من رواية يرويها بعضكم عن بعض، أو كيف حال العلم عندكم؟ قال أبو عبد الله عليه السلام الأمر أعظم من ذلك وأجل. ألم تقرأ كتاب الله؟ قلت بلى. قال أما تقرأ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أفترون أنه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ قلت هكذا نقرأها. قال نعم، قد كان في حال لا يدري ما الكتاب حتى بعث الله تلك الروح فعلموا بها العلم والفهم. يعني قاسوا أنفسهم على النبي
صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا كمال الحيدري يقول التفويض في علم التشريع، يعني أن العلم عندهم تفويض في علم التشريع، ويقول وهكذا الأمر بالنسبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنهم يشرعون، لاحظ العبارة، يشرعون بعض التشريعات التي لم يشرعها الله تعالى،
التي لم يشرعها الله
ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، على أساس ما أدبهم الله به، بحيث ما أدبهم الله بحيث لا يشرعون شيئا ولا يقولون إلا ما كان مطابقا لما أراده الله. يعني أن عندهم سلطة التشريع إلا لا. ما الفرق بين هذا الكلام وبين كلام محمد رضا المظفر؟ لا شيء. إذن السؤال الذي نحن حوله من أمس، هل الأئمة عندما يشرعون ينقلون ويستنبطون بالقياس الذي قال محمد
وكلامه ممكن يرد أو لا؟ إيه؟ تقصد هذا؟
هنا يقول محمد رضا المظفر أنه ليس استنباطا، هو يريد أن يقيسهم الآن على استنباط العلماء. إذا كانوا حتى لما نقول القياس مصدر من مصادر التشريع ليس مستقلا بذاته، وإنما يعتمد على إيش؟ على العموميات، وأيضا قياس المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لكن هنا محمد رضا المظفر يقول
قال مصدر التشريع. شكرا. نعم. شكرا. تفضل شيخ علي. تفضل.
نعم
تفضل دكتور.
أنت لحد الآن أستاذ محمد لم تفرض على ضيفك أن يجيب على الأسئلة التي أعطيتها إياه، وهذا ليس إنصافا منك، يعني يفترض أنه فضيلة الشيخ نحن أوضحنا التعريف، إذا كان هناك إشكالات أخرى على التعريف وأسئلة أخرى يطرح هو تعريفه، ثم بعد ذلك نناقش التعريفين فنخرج بحصيلة أي التعريفين موافق لكتاب الله تعالى وأي التعريفين موافق لكتاب الله وأيهما مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله. أما الخوف في رواياتنا بغير علم، أنت لست عالما برواياتنا حتى تأتي وتنقل يعني رواية وتترك روايات أخرى. أنا الآن أستطيع أن أعطيك رواية مخالفة لما جئت به. الفهم لرواياتنا والغوص في رواياتنا هذا من شأننا، اترك هذا الأمر لنا، نحن أدرى برواياتنا ومعناها. الروايات موجودة عندنا أن أهل البيت سلام الله عليهم عندهم علم موروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، حتى هاي نضيفها للكلام. هذا العلم الموروث استوعب كل مجال التشريع. فضيلة الشيخ رجاء انتبه لهذا الكلام. هذا العلم الموروث عن رسول الله استوعب كل مجال التشريع حتى إرش الخدش كما في النصوص. إرش الخدش سام ينخدش زين، واحد يخدش واحد يجقد عليه الإرش زين. حتى هذا مسطر في الكتاب الموروث عند أهل البيت سلام الله عليهم. من الناحية التشريعية هذا العلم الموروث كاف للتشريعات إلى قيام يوم الدين. أما الخوض في رواياتنا بغير علم وبغير معرفة فهذا تجنن علينا، هذا تجنن علينا. هذا واضح جدا من رواياتنا. أنت لحد الآن لم تصبر غور تعريفك، تفضل أقدم أقدم ولا تخف، أعطي التعريف حتى نضعه جميعا تعريفنا وتعريفكم على طاولة البحث، ثم نجد أي التعريفين موافق لكتاب الله تعالى بسنة الرسول المتفق عليها بيننا وبينكم، وبعد ذلك الحكم للسادة المشاهدين. أما أن تأتي، يعني أنا لا أستطيع أن أأتي بعبارات من كتبكم، كتبكم مملوءة بالتناقضات، لا أستطيع أن أأتي بعبارات من كتبكم وأقول فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، هل هذا هو المنهج العلمي الصحيح في الحوار؟ فضيلة الشيخ، المنهج الصحيح العلمي في الحوار أن تطرح ما تعتقد به وأنا طرحت ما أعتقد به، لأن الرأي العام الشيعي والسني يشاهدنا جميعا، ونحن يجب أن نقدم أسلوبا جيدا في المناظرة. رواياتنا تشير، وكرر أكثر بعد أكثر حتى لا يبقى مجال للشك، أن التشريع الجانب التشريعي مكفول في علم أهل البيت بوراثتهم عن رسول الله، ولذلك أنا لم أذكر الإلهام، أنا أعتقد بالإلهام، لكن على مستوى الجانب التشريعي الذي نتحدث عنه، المستوى الجانب التشريعي، هذا الجانب مكفول في علم أهل البيت سلام الله عليهم إلى قيام يوم الدين. مصادر العلوم الأخرى، مصادر العلوم الأخرى لها جهات أخرى، لها جهات أخرى، لها موارد أخرى. فلا تقتحمن أمرا لست بأهله.
شكرا، تفضل.
أنا أشكر الدكتور علي على المحاضرة الطيبة والنصائح الموجهة لي، أنني لا أفهم رواياتهم، وأنه ينصحني لا أقتحم هذه اللجج العميقة. شكرا جزيلا لك. إذا كنت أنا لا أفهم رواياتكم، طبعا كيف تناظر شخص لا يفهم وتتقدم لمناظرة شخص لا يفهم رواياتكم، وأن دينهم دين الطلاسم الذي لا يفهم أبدا؟ يا أخي، هل هذه الروايات أعظم من القرآن الكريم الذي قال الله فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ لكن أنا ممكن أن أجيب الدكتور الفاضل بسؤال واحد ممكن يشرح لي الرواية، هو إذا كنت أنا لم أستطع فهمها ولا استيعابها، وأنه ابن رسول الله ومن آل البيت الذي يفهم هذه حق الفهم، وأما نحن متطفلون على هذا العلم، ممكن يتفضل يشرح لي هذه الرواية التي سأقرأها مرة ثانية وهو يشرح، وهو أنا سأكل له شرحها.
علم الإمام. نعم.
علم الإمام، أنا أكل له الرواية ليشرحها، يتفضل في شرحها، إلا إذا كان هو أيضا لا يعرفها، هذا أمر آخر. عن عبد الله بن طلحة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أخبرني يا ابن رسول الله عن العلم الذي تحدثون به، أمن صحف عندكم أم من روايات يرويها بعضكم عن بعض، أم كيف حال العلم عندكم؟ قال أبو عبد الله: الأمر أعظم من ذلك وأجل. أما تقرأ كتاب الله؟ قلت بلى. قال: أما تقرأ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ أفترون أنه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ قلت: هكذا نقرأ. قال: نعم، قد كان في حال لا يدري ما الكتاب والإيمان حتى بعث الله تلك الروح فعلموا بي العلم والفهم. تفضل يا دكتور اشرح لنا هذه. وأما مطالبة لي أن أتي بالتعريف حتى يقيس على الكتاب والسنة، هو ما استطاع الآن أن يقيم الأدلة. هو قال في يوم أمس على أنه مصدر من مصادر التشريع، بمعنى أنهم ناقلون لا يخطئون، واليوم لعله تراجع عن ذلك، وأنا أشكر له شجاعته في التراجع. أما قوله بالنسبة للقياس، إذا كان العلماء أهل البيت يعني مصدر تشريعهم ناتج عن القياس، ما الفرق بينهم وبين أبي حنيفة الذي كان يقيس؟ مع أن رواية في كتاب الكافي على أن جعفر الصادق لعن أبا حنيفة لأنه يقيس، لأنه يقيس، يعني هل أصبح القياس لجعفر الصادق ولأئمة أهل البيت ليشرع حلالا وحرم على أبي حنيفة؟
طيب هنا شيخنا بعد إذنك، قال: عندهم علم موروث عن رسول الله، هذا العلم استوعب كل مجال التشريع حتى إرش الخدش.
هذه الرواية الجامعة وما إلى ذلك حتى إرش الخدش، فلماذا كانوا يحتاجون إلى روح القدس؟ ولماذا يحتاجون أن ينقر في آذانهم؟ ولماذا يحتاجون أن تسيح أرواحهم كل ليلة جمعة إلى العرش لتأتي؟ كرواية في الكافي قال: لولا أنه يعني يأتينا كل جمعة أو المدد لنفد ما عندنا. هذا من الروايات التي يعني أظنه سيتبرأ منها، أنه روايات لولا أنه يمد من العلم لانفذ ما عندنا ممكن.
قال, قال لك أيضا يشرعون بعض التشريعات التي لم يشرعها الله ورسوله.
قال هكذا؟
نعم.
قال أنهم يشرعون تشريعات لم يشرعها الله ولا رسوله؟
نعم. طيب اتفضل دكتور علي.
نعم أنا قلت أنه هناك تشريعات.
تفضل.
هذا الكلام يعني منسوب لي أنا قلت هناك تشريعات.
لا الحيدري هو الذي قال ذلك دكتور. قال يشرعون بعض التشريعات التي لم يشرعها الله ورسوله.
كمال الحي.
في علم الإمام. تفضل. نعم. لك ثلاث دقائق دكتور علي تفضل.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم طبعا النقاش تحول إلى جهة أخرى إلى جهة علم الإمام وموضوعة وموسوعة علم الإمام. هذا الكلام هذا نقاش آخر. إذا أردت أن تفتح هذا النقاش لا مانع عندي أن نناقش كل هذه روايتنا. قلت مرة أخرى هذه رواياتنا نحن أعلم بها, خوضك فيها خوض الشخص الذي يتجر في غير بضاعته. فيا شيخنا الكريم أنت مطالبنا الآن أن توضح لنا تعريفك للإمامة وطريقة اختيارها والأسئلة الأخرى التي أعطيتها إياك. ما ذكرته أنا واضح جدا أن ما عند أهل البيت سلام الله عليهم من الصحف الموروثة عن رسول الله وروايات وغيرها, وأعتقد فضيلة الشيخ أيضا مطلع عليها, تؤكد أن ما عندهم من التشريع يفي بحاجة التشريعات إلى يوم القيامة. بقية جهات علوم الأمة قد لا ترتبط بالتشريع, لا ترتبط القضية بالتشريع. يعني العلم لا يقتصر على مجال التشريع, العلم له علم آخر بأمور الناس بأحوال الناس بالأمور اللي خاصة بالأمة سلام الله عليهم. هذا أيضا يحتاج إلى تسديد من قبل الله تعالى. وقضية ارتباط الإلهام والنقر في القلب هذا ليست مختصة بالشيعة. وأوحينا إلى أم موسى راجع تفاسيركم, الوحي عندكم وحي نبوة وهناك وحي ليس بوحي نبوة, موجود هذا الكلام. إذا تريد أطلع المصادر أذكر لكم هذه المصادر, لكن هذا ليس مورد النقاش. لو كان هذا مورد النقاش لأتيت لكم بالمصادر وقلت لكم فلان يقول كذلك فلان يقول كذلك. فقضية بس أنا أحب أن أشير إلى قضية معينة. نحن ما عندنا شيء نخفيه شيخنا الفاضل, لا نخاف من شيء, لا نتغطى خلف إصبعنا, لا نتغطى خلف إصبعنا. اسمع جيدا اسمع جيدا.
طيب يا دكتور علي يا دكتور علي
بدون مقاطعة.
لا
بدون مقاطعة.
بعد إذنك بعد إذنك
الكلام.
أنت تقول أن عندهم علم موروث عن رسول الله, يعني أين هذا العلم وفي أي سياق نجده وفي أي كتب حتى نعتمد عليها في مناظرتنا؟ تفضل.
لا تسأل سؤال, أنت ليس من حقك أن تسأل سؤال
يا شيخنا. بقول لك أين هذا العلم؟ أنت تقول إنه عندهم علم موروث عن رسول الله, هذا رد على ما قلته الآن أنه أننا لا نتغطى حول أصبعنا وليس عندنا شيء مدفون. أنا سني واخد بال حضرتك مسلم, أنت تعتبر أني مسلم تمام. أين هذا العلم الموروث لأهل البيت حتى أتمسك به لكي أتشيع يا رجل؟ يعني هذا رد على كلامك. أنت قلت أنه عندهم علم موروث عن رسول الله واستوعب هذا العلم كل مجال التشريع حتى إلش الخدش. أين هذا العلم نجده حتى أهتدي حتى أستبصر؟
لن تتشيع ما دمت تنقض الاتفاق. الذي ينقض الاتفاق لا يتشيع.
تفضل يا شيخ تفضل يا دكتور.
فرجاء أولا أقف الوقت, الوقت أنا أتنبه على مخالفة, الوقت يزير عوضوني هذا الوقت, رجاء وقف الوقت وعوضوني.
يلا لك نصف دقيقة, أنا أخذت 10 ثواني أن ضعف لك 3 أمثال. تفضل
أستاذ محمد. يا عيني أستاذ محمد
تفضل.
من يعني يجب أن تقدم نموذجا واضحا لإخوانك أبناء أهل السنة والجماعة في رجل صابر فعلا يحفظ الاتفاق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت لا يحق لك أن تسأل يا أخي.
لا كيف لا أسأل يعني أنا هذه المناظرة لكي أستبصر يا رجل
أريد
ولكي أستبصر من خلف مليار ونصف سنية.
أوقف الوقت أخي العزيز بهدوء بهدوء بهدوء. أستاذ محمد عيني
طبعا.
أنت لا يحق لك بحسب الاتفاق أن توجه أي سؤال, هذا نص بالنص موجود بالاتفاق يعني مو بالمعنى بالنص موجود لا يحق لمدير المناظرة أن يوجه أسئلة.
هذا كلام باطل وليس موجود في العقد يا شيخ. أعد عليك العقد ثاني مرة. أنا قلت لك أنت الآن تقول ليس عندنا شيء مخبى ومغطى ولا نتغطى خلف أصبعنا، فأنا قلت لك قلت لفظا عندهم علم موروث عن رسول الله، هذا العلم استوعب كل مجال التشريع حتى إرش الخدش. طيب أين هذا العلم؟ أنا لم أفهم كلامك، فقلنا يجب أن أتدخل في حال عدم الفهم لكلامك.
الشيخ خالد الصابي هو الذي يريد أن يعترض أن يناقش ويقول بخدمته، أما أنت الأستاذ العام أنت تبقى ساكتا مع احترامي لك
تفضل.
ولا توجه أي سؤال، تدير المناظرة حسب الاتفاق الموجود اللي موجود، فرجاء التزم التزم بالاتفاق. هذا سمعتكم، هذه لكم القضية.
يا أخي دعك من سمعتنا، فهمنا بس، فهمنا ما هو هذا الكلام. تفضل تفضل، أين هذا العلم الموروث؟ تفضل.
لا لا لا، ما أجيب على سؤالك، أنت ما من حقك تسأل.
لا
أنت ما من حقك تسأل، هذا السؤال مخالف للاتفاقية، فرجاء سؤالك مخالف اتفاقية. بس أنا أتوضح قضية، لا نتخبأ خلف أصبعنا. قضية أن أهل البيت سلام الله عليهم فوض لهم التشريع كما فوض لرسول الله، هذه قضية مختلف عليها في الحالة الشيعية، كما مثلا مختلف في الحالة السنية. مثلا هل رسول الله يجتهد من عنده أو لا يجتهد؟ ربما أقوال تختلف من شخص لآخر. فأيضا هناك النصوص بعض الأحيان نأخذ بها، يعني بعض الأحيان لا توجد نصوص أخرى معارضة لها. فهذه القضية ما دامت غير اتفاقية أكيد لا يمكن لنا أن نناقشها بهذا الشكل.
شكرا، انتهى وقتك يا شيخ علي، انتهى وقتك دكتور، تفضل يا شيخ.
بالبحث.
جميل جدا، أشكرك الدكتور علي. الآن بيّن، وهذا الذي أنا كنت أمسي ألمحت له، الآن بيّن أنه في خلاف في المذهب الشيعي، هل أئمة مشرعون من ذات أنفسهم أم هم ناقلون لروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أريد أن تحدد لي التعريف. ليش أنا مصر من أمس أن تحدد لي؟ لأن قلت لهم ولاية سياسية وولاية تشريعية. أنا الآن أريد الولاية التشريعية التي للأئمة، الآن من خلال تعريف الإمامة هو الذي له الولاية التشريعية والولاية السياسية. الولاية السياسية لم أناقشه كثيرا فيها. الولاية هذه التشريعية التي نصبهم الله ليشرعوا للناس، هل هم مجرد ناقلون للأحاديث؟ فإن كانوا ناقلين للأحاديث هل يحتاج الله عز وجل أن ينص عليهم؟ هذا السؤال. وأما أسئلته ممكن تكتبها عندك حتى أجيب عليها الآن آخر الحلقة حتى لا يقول ألجأتها.
لا هي أسئلته المفروض يعني.
لا, لا ممكن تسأل الآن من وقتي ما هي الأسئلة حتى أجيب عليها.
لا ما هي أسئلة مسجلة عندك.
مسجلة عندك حتى أجيب عليها.
ما تعريف الإمامة والخلافة عند أهل السنة والجماعة؟
جيد أنا سأجيب.
كلمة عليها. إمام في القرآن تعني المالك أو الحاكم.
جيد.
هل
سجلها عندك.
هل يبقى دين الله إذا انتقل التشريع إلى يد الناس؟
جميل جدا. سجل عندك. سجل حتى أجيبها. أعطني وقت حتى لا أنتهي الوقت.
تفضل.
إذا السؤال هنا إذا كانت ولاية تشريعية هل الله عز وجل يحتاج أن ينصب الناقل الأحاديث؟ يعني تحتاج إلى تنصيب من قبل الله عز وجل؟ هذا الأمر الأول، السؤال الأول. السؤال الثاني له، هل علي بن أبي طالب كان ينقل أحاديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يكن ينقل؟ فإن كان علي ينقل أحاديث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان إماما في زمن النبي، يعني إمامان في وقت واحد؟ يعني علي بن أبي طالب كان ينقل أحاديث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه أمس قال إن الولاية التشريعية يعني نقل الأحاديث، هل تراجع؟ أنا ما اليوم ما في عنده وضوح مثل أمس. أمس كان واضحا على أن المقصود بالتشريع هو نقل الأحاديث. هل الحسن والحسين كان ينقلان الأحاديث في حياة أبيهما؟ فإن كان ينقلان الأحاديث في حياة أبيهما هل لهما الولاية التشريعية في حياة أبيهما؟ يعني أن يقال أنهم لهم السلطة التشريعية. أيضا هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى النص على من ينقل الأحاديث؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى النقل في نص الأحاديث، هل القرآن الكريم الذي هو أعظم من الأحاديث نقله أهل البيت وحدهم أم شاركهم في نقله إلينا وناس آخرون؟ أيضا السنة النبوية التي نقلت إلينا نقلت من طريقين، من طريق المعصوم ومن طريق غير المعصوم كما يقول الشيعة، يعني معصوم باعتبار ما يذهب إليه الشيعة. ما حكم الأحاديث التي نقلها غير المعصوم؟ هل هي حجة أم لا ولو كانت متواترة؟
تفضل يا دكتور علي.
ولو كانت متواترة
اخفض صوت التلفزيون واسمعني. طيب تسمعني يا دكتور؟
هو لم يجب عن الاسئله.
طيب. هو يجب يعني هو الشيخ
لا يجب
يا شيخ بعد اذنك. هو قال انه سيخصص له الوقت القادم ان شاء الله لكي يجيب على الاسئله التي انت وجهتها اليه، تعريف الامام والخلافه عند اهل السنه، كلمه امام في القران هل تعني الملك او الحاكم، هل يعني او يبقى دين الله اذا انتقل التشريع الى الناس. لكن الشيخ في مدتك القادمه هذه يعني وجه اليك بعضا من الاسئله. قال لك بسم الله، اذا كان علي ينقل احاديث في زمن النبي، هل كان امام في وجود النبي يعني ذلك انه كان اماما؟ هل الحسن والحسين في حياة أبيهما كان ينقلان الحديث أيضا، فإذا لهم السلطة التشريعية في حياته فكان إمامين في وجوده؟ هل القرآن نقله أهل البيت وحدهم أم شاركهم فيه غيرهم؟ ما حكم الحديث الذي نقلها غير المعصوم؟ بعد الفاصل إن شاء الله شيخ علي، دكتور علي ننتظر يعني ردك، ثم أنتقل دكتور الشيخ خالد ألزمه بأسئلتك الثلاث الذي هم تعريف الإمام. فاصل ونعود للقاء بحضراتكم.
كتاب الله بهمة لوحدنا أو نبقى لما نعش حروفه وكل كلمة منه رحمة من الإله. خلوا القراية بصوت جميل أحكام تجويد وترتيل، ونحفظه ويكون دليل على طول نكون ماشيين وراه. يا مسلمين رمضان كريم.
منذ العام 1925 تعاني الأحواز من احتلال إيراني.
كيف ترى هذه القضية وإثارتها إعلامية؟
يوجد شعب في العالم مضطهد كالشعب الأحوازي حتى فلسطين.
أنا لها دعوه أركان الوجود. أنا لها دعوه.
هل ينتظرون سقوط إيران؟
أحواز أرض محتلة لازم ترجع لأهلها الشرعيين.
ومع كل عام يتزايد الألم.
القضية الأحوازية قضية يريد النظام الإيراني أن يدفنها إلى الأبد.
ونحن نرصد محاولات تحرير الأرض العربية مع أحوازنا.
الأحواز المنسية، ولكنها بإذن الله ستكون هي قضيتنا في هذا البرنامج.
رمضان يجمعنا في الصلاة والقرآن، ربي لا تحرمنا الأجر والغفران. رمضان يجمعنا في الصلاة والقرآن، ربي لا تحرمنا الأجر
لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأجدد لضيفي الكريمين، وكانت الأسئلة التي وجهت أذكر بها الدكتور علي الفحام ربما أسمعنا من التلفاز الآن، هي هل الناقل للأحاديث يحتاج إلى تنصيب من الله؟ إذا كان علي ينقل الأحاديث في زمن النبي، هل كان إمام في وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هل الحسن والحسين في حياة أبيهما كان ينقلان يعني الأحاديث وبالتالي لهم السلطة التشريعية في حياة أبيهما؟ أيضا هل القرآن نقله أهل البيت وحدهم أم شاركهم فيه غيرهم؟ ما حكم الأحاديث التي نقلها غير المعصوم عند الشيعة؟ دكتور علي أنت معنا؟
نعم معك إن شاء الله.
طيب تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ورد في الحديث لا يلدغ المؤمن من جحرين
مرتين.
تسمعون كلامي؟
نعم نسمعك.
نعم. فأنا أتبرع بوقتي لفضيلة الشيخ الوصابي كي يجيب على الأسئلة، لأنه لا يمكن حقيقة الاستخفاف بالضيف هكذا، يعني يطرح الأسئلة سؤالا تلو سؤال. أسئلة فضيلة الشيخ أسئلة بسيطة جدا أجيب عليها، ولكن لا يجوز، نحن نحتاج إلى وقت كي يناقش تعريفه، كي يناقش ما جاء به وأدلته. فأنا أتبرع بهذا الوقت لفضيلة الشيخ كي يجيب على الأسئلة، وأنا بخدمته. إذا لم يبقى وقت اليوم، إذا بقي الوقت اليوم نجيب إن شاء الله تعالى، لم يبقى وقت غدا موجودون إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. لا يمكن هذا الشكل من التسويف.
شكرا شيخ خالد. شكرا دكتور عشان الوقت. شكرا. تفضل دكتور شيخ خالد، تعريف الإمام والخلافة عند أهل السنة والجماعة. تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا مقدمات، هو الآن لم يأتي بتعريف جامع مانع، لم يقيم الأدلة على تعريفه، فإذا ما ذكرت أنا تعريف أهل السنة سيطالبني بالأدلة، فأنا سأكر الكرة عليه مرة ثانية أن يأتي بأدلة تعريفه. ليس له الحق أن يجعل تعريفه في حصانة دبلوماسية ويطالب بتعريفات. أما تعريفات أهل السنة والجماعة للإمامة فكانت منسجمة مع منصب الإمام. هذا كتاب غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الجويني، يقول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة: الإمامة رئاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، متضمنة حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكنف الحيف والحنف والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من المتنعمين وإفهام على المستحقين، باعتبار أخرى كما قالها ابن خلدون حراسة الدين وسياسة الدنيا. يقول الألوسي في كتاب نهج السلامة إلى مباحث الإمامة،
طب يشوف الكتاب بس الشيخ علي بس دكتور علي،
يقول في كتاب نهج السلامة إلى مباحث الإمامة علامة العراق بالثنى محمود بن عبد الله الألوسي، يقول في مباحث الإمامة: اعلم أن الإمامة لغة التقدم، يعني الذي يتقدم عليه، وتنقسم إلى إمامة وحي كالنبوة، شوف هذا تقسيمات دقيقة، إمامة وحي كالنبوة، وإمامة وراثة كالعلم، وإمامة عبادة كالصلاة، وإمامة مصلحة خاصة كتدبير المنزل، وإمامة مصلحة عامة وهي الخلافة العظمى كمصلحة جميع الأمة. وحيث أطلقت في لسان الشرع انصرفت إلى هذا القسم الأخير، وهي باعتبار ذلك رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا نيابة عنه عليه الصلاة والسلام. بمعنى خلاصة تعريف أهل السنة أن هذا المنصب الذي يكون فيه يتقدم يعني يحكم عليه وظيفتان: الوظيفة الأولى القيام بشؤون الدين كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه وظائف الإمام: يقيم الصلاة، يحج بالناس، يقيم الحدود،
يقيم فرائض الدين.
ليس أنه مشرع، هو سلطة تنفيذية ليست سلطة تشريعية. الدين قد اكتمل بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإنما عرف السنة هذا بأنه رئاسة عامة في مصالح الدين والدنيا. هذا أمر، ما الدليل عليه؟ قول الله: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما قال الله: الذين إن مكنهم في الأرض شرعوا يعني وعملوا لهم تشريعات من عند أنفسهم. هذا السؤال الأول أجبت عليه باختصار. إذن هو لا يزال مطالب بإقامة الأدلة على تعريف أنهم يشرعوا.
هو بيقول لك كلمة إمام في القرآن هل تعني المالك أو الحاكم؟
إمام في القرآن لها معاني كثيرة.
طب وقت خل الوقت القادم يعني. تفضل يا شيخ علي، يعني دكتور علي هو الشيخ خالد عرف الإمامة، وسنأتي على السؤال الثاني له: كلمة إمام في القرآن هل تعني المالك أو الحاكم؟ الأسئلة الموجهة إليك: النقل للأحاديث هل يحتاج إلى تنصيب من الله؟ تفضل.
هل يحتاج إلى تنصيب من الله؟ تفضل.
لا أكمل أسئلتي أكمل لأنه عندي ملاحظات عليها ولدي تعليق على كلام الشيخ يعني ما أعلق.
طيب يعني أنت عايز أكمل باقي الأسئلة الموجهة إليك من الشيخ ولا أسئلة الشيخ من وقتك؟
لا أسئلتي
طيب يبقى الناقل الأسئلة موجهة للشيخ. طيب خلاص كلمة إمام يا شيخنا الوقت معطي لك الدكتور علي كلمة إمام في القرآن
وأنا إذا حولت الوقت إليه مرة أخرى سيجيب سؤال أنا إذا حولت وقتي إليه مرة أخرى سيجيب أنا متبرع بوقتي له يجيب تفضل
تفضل يا دكتور علي الناقل إلى حديث هل يحتاج إلى تنصيب من الله إذا كان علي ينقل حديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك يعني أنه كان إمام في وجود النبي أيضا الحسن والحسين كان ينقلان الأحاديث كان إمامين في وجود أبيهما وكذلك القرآن نقل أهل البيت وحدهم أم شاركهم فيه غيرهم حكم الأحاديث التي نقلها غير المعصوم تفضل
أولا لابد من مناقشة التعريف الذي ذكره فضيلة الشيخ الوصابي هو استدل بالآية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية الشريفة أين الولاية السياسية أو ما يتعلق بأمور الدنيا في هذه الآية الشريفة يعني إذا
طب وقت صوت التلفزيون دكتور وقت صوت التلفزيون عشان صدى الصوت عند المشاهدين وقت صوت التلفزيون خالص تفضل
عفوا أنا آسف عفوا إذا أخذنا هذه الآية دليلا على حصرية وظائف الإمام بهذه الأمور إقامة الصلاة إيتاء الزكاة أمر معروف نهي عن المنكر معناها الإمام ليس له وظيفة سياسية بسياسة أمور العباد والبلاد هذا واضح جدا إذن الآية الشريفة التي استدل بها الشيخ لا تحصر وظائف الإمام لا تحصر وظائف الإمام وإنما هي في إطار مدح من مكنهم الله تعالى في الأرض بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر هي لا تتحدث عن وظائف الإمام حتى نحصر وظائف الإمام بهذه الأمور التي ذكرها فضيلة الشيخ فالآية التي ذكرها فضيلة الشيخ استدلالها غير صحيح الآن اسمحوا لي أرجع للأسئلة أنا كتبتها كتبتها هل يحتاج الله تعالى أن ينصب شخصا للتشريع موتشي الكلام
لا الناقل للأحاديث الذي ينقل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتاج إلى تنصيب من الله لازم يكون منصوص عليه منصب من الله
نعم أنا قلت في شكل واضح جدا يعني الكلام كان كلامي كان كلاما دقيقا أولا جئت بكلمة مرجعية يعني يرجع إليها عند الاختلاف ويؤمن منها الخطأ فنقل أهل البيت عليهم السلام يختلف عن نقل غيرهم بعدة جهات أولا هم لا ينقلون بالواسطة عن رسول الله هم لا ينقلون بالواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا هذا النقل نقل معصوم مسدد مؤيد من الله تعالى كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينقل الوحي إلى الناس لم يكن في قوله اختلاف يعني في اليوم الأول يأتي بحكم ثم في اليوم الثاني يأتي بكلام مخالف لا كان صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بكلام واحد خال من الخطأ وخال من السهو فهذا التسديد وهذا العصمة في النقل والتشريع جعل هذا الكلام المنقول على لسان الأئمة حجة على الناس لا يمكنهم رده لا يمكنهم مناقشة فيه أو المجادلة فيه كما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي طبعا مو الله يحتاج هذا السؤال خاطئ صياغة السؤال خاطئة الله لا يحتاج الله غني عن أي حاجة كل الصياغات شوية صحيحة وإنما لا بد لا أحد يستطيع أن يأتي بشخص ينقل عن رسول الله
نعم شكرا سكايبي بدون صورة للدكتور علي يراجع الصورة طيب شيخنا يعني هو أجابك على السؤال الأولين نقل الأحاديث هل يحتاج إلى تنصيب من الله قال لك دول لا ينقلون بالوسطة عن رسول الله هو نقل مسدد ومعصوم ولا يجوز للناس مراجعة ما يقولون
أولا تصحيح لخطأين ورد أولا أنا لم أذكر لفظة الحصر في الآية أن وظائف الإمام محصورة في هذا هل قلت هذا؟
لا أنت قلت من وظائفه
قلت من مثال على بعض الوظائف ليست كل الوظائف
يعني الآية مثال على بعض الوظائف
أنا ذكرت بعض الأمثلة إذا كان هو يريد دليل أنا أطالبه بالدليل على أن الإمام له الوظيفة السياسية عنده من القرآن الكريم. نفس السؤال موجه له، أنا ذكرت مثالا وهو لم يذكر أي مثال من القرآن الكريم. أنا تبرعت بهذا المثال باب التبرع فقط، وإلا هو لم يتبرع ولم يأتي بشيء. أيضا يقول الله يحتاج، أنا ما قلت الله يحتاج، قلت هل نقل الأحاديث يحتاج، نقل الأحاديث
يحتاج أن ينصب،
ما قلت الله يحتاج، هذا لم أقله، هل نقل الأحاديث يحتاج إلى أن ينصب الله عز وجل من ينقلها لنا؟ يعني
عملية ما يعني أنقل حديث إلا إذا كان عندي نص كده وأقول إن أنا نقل للأحاديث،
مش أن الله ينصبك أنت اللي تنقل الأحاديث. يعني ما هو الله يحتاج، عملية النقل تحتاج إلى تنصيب من قبل الله عز وجل النقل. فهو هرب منها ولا عفوا حتى لا يزعل عفوا فالأستاذ تغاضى عنها لأني أنا ما أريد أن
طيب هنا بس يعني. هنا قال لك ان المساله مش مساله تنصيب، المساله هنا أيوه. انهم ينقلون بالواسطه، لا ينقلون بالواسطه عن رسول الله.
طيب هو كان السؤال
وهو نقل معصوم مسدد،
ما ناقشنا العصمه،
وهذا التسديد وهذه العصمه في النقل حجه على الناس لا يمكن رده.
النبي عليه الصلاه والسلام والحجه، لا نحتاج الى غيره. الله عز وجل يقول كما في كتابه الكريم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، ما في أحد حجة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قلت أمس في السؤال الذي لم يجيب عليه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه غير المعصوم، علي ينقل عنه غير المعصوم، سليم بن قيس أليس ناقلا عن علي بن أبي طالب؟ الأحاديث التي رويت في كتاب سليم بن قيس حجة ولا ليست بحجة؟
حجة بالنسبة له.
طيب أروها عن من؟
عن علي.
أليس هو سليم بن قيس غير معصوم؟ طيب ما الفرق بينه وبين أبي هريرة لما يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حكم الأحاديث التي رويت عن غير المعصوم؟ السؤال لا يزال قائما. أما إجابة السؤال وهو الإمام كم له يعني معاني في القرآن الكريم، يأتي الإمام بمعنى الطريق في القرآن الكريم لأنها تدل على المكان المطلوب،
وإنهما لبإمام مبين،
يأتي الإمام ويطلق على القرآن الكريم إمام في إمام مبين في إمام مبين، يعني القرآن
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سواء في كتاب،
في كتاب سواء القرآن أو اللوح المحفوظ أو ما إلى ذلك، يعني الكتاب.
وإحنا خلصنا، بكرة بعرف لنا يعني إيه معنى كلمة إمام، كمعنى كلمة إمام في القرآن، وهل تعني المالك أو الحاكم؟ ده سؤال الدكتور علي. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، وأختم يعني بما لم أفهمه من الدكتور علي، وهو قال عن يعني ردا على كلام الشيخ خالد الوصابي الناقل للأحاديث هل يحتاج إلى تنصيب من الله، قال إن الأئمة لا ينقلون بالواسطة عن رسول الله، وهو نقل معصوم مسدد، وقال هذا التسديد والعصمة في
حجة
على الناس لا يمكنهم رده، بمعنى أنه إذا كان منسوب الحديث إلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم وآله وسلم لا ترد هذه الأقوال، فمن باب أولى أنا كسني أن أرجع إلى الرسول وليس أرجع إلى ما بعده، فأقول مباشرة عن رسول الله، فهذا الذي يعني جعل المسألة فيها كذب على آل بيت محمد من قبل الرواه. انتهت الحلقة، أشكر في نهايتها ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة، شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا لضيفك وللإخوة المشاهدين الكرام.
أيضا أشكر الدكتور علي الفحام من علماء الشيعة، أستاذ العقائد كما عرف نفسه بالأمس وتشرفنا به في هذه المناظرة، شكرا جزيلا لك يا دكتور علي الفحام، شكرا. انتهت الحلقة، غدا لقاؤنا يعني فيها، والجمعة هي جمعة استثنائية، قلنا أنه إن شاء الله يعني الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية ستكون فقط لتلقي تليفونات يعني، وأكون بمفردي في الحلقة من مشاهدينا الكرام، تلقي تليفونات من مشاهدينا الكرام، حتى نترك الفرصة خلال ثلاث جمع الباقية من الشهر الكريم لكي يتشارك معنا يعني المشاهدين، وهذه راحة لضيوف الكرام المتناظرين، وأيضا تواصل المشاهدين حتى لا نحرمهم من المشاركة معنا، لأن ضيفنا الكريم من العراق طلب ألا يتداخل معنا يعني أحد في التليفونات على اعتبار أنها تضيع وقت المناظرة وغير ذلك. شكرا وإلى اللقاء.